بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمما يذكر في المناهي اللفظية قولهم: القرآن أول نظام عالمي. قال: أنكر الشيخ بكر إطلاق نظام على القرآن لأنه إطلاق محدث لا عهد للشريعة به، وهو يلاقي أي يلاقي النظام القانوني بأنواعه الإداري والجنائي وما إلى ذلك، فلا يسوغ أن يطلق على لفظ انتشر اصطلاحه على ما يضعه البشر من تعاليم وقوانين. لا يقال في القرآن إنه نظام إداري نظام جنائي، أن هذه الأنظمة من وضع البشر، والقرآن هو كتاب الله، شرع الله، دين الله، فيحرص المسلم على أخذ المصطلحات التي جاءت بها الشريعة. قال: وقد أنكرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء هذا الإطلاق أيضا، وأنكرت أيضا زعم أن القرآن أول نظام، فقالت: الأولى أن يسمى القرآن بما سماه الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجا وذكرا وموعظة، أما تسميته نظاما فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم، وإن كان قد اشتمل على تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم، وكان الاقتصار على أسمائه التي سماها الله وسماها بها رسوله صلى الله عليه وسلم أولى وأحوط، وهذا حق. وأيضا مع كثرة هذه الأسماء فنترك الأسماء الشرعية الكثيرة ونعمد إلى أسماء مخترعة تلتقي مع أسماء وضعية وضعت لمخالفة القرآن، هذا لا ينبغي ولا يجوز. قال: وليس هو أول نظام كما قال المذكور، بل قبله كتب سماوية أوضح الله فيها ما يحتاجه العباد المنزلات عليهم كالتوراة والإنجيل، والقرآن أشرفها وأعظمها وأكملها. قال الله عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من الألفاظ أيضا قولهم: أحكام الإسلام تتغير وتتبدل بتغير وتبدل الأزمان. قال: هذه المقولة مما لهجت به طائفة العصرانيين وغيرهم من المنابذين للشرع في هذا الزمان، متخذين منها متكأ وذريعة لتغيير ما لا يوافق أهواءهم وعقولهم القاصرة من أحكام الإسلام، لا سيما في مجال العلاقات مع الكفار ومجال أحكام المرأة. نعم، وهذا قد نبهنا عليه قبل أيام ومما قاله الشيخ أبو بكر أبو زيد فيما نقله الكاتب صفحة 116 قبل ذلك، قال الفوزان: الأحكام الشرعية حفظه الله ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، لأنها تنزيل من حكيم حميد، وإنما الذي يتغير هو اجتهاد المجتهد وفتواه بحسب ما يظهر له من الأدلة، فقد يفتي في وقت بحكم حسب ما يظهر له في ذلك الوقت وحسب ما لديه من الاستعداد العلمي، ثم يتبين له في وقت آخر خلاف ما أفتى به سابقا، أو يتجدد لديه علم أكثر مما كان لديه سابقا، فيجب عليه حينئذ أن يفتي بحسب ما ظهر له لاحقا، إلى آخر كلامه. قال الشيخ بكر رحمه الله: دعوى تغير الفتوى بتغير الزمان هذه قاعدة صورية لا حقيقية، إلى قوله: والعصرانيون دخلوا من هذا التقعيد الصوري إلى أوسع الأبواب، فأخضعوا النصوص ذات الدلالة القطعية كآيات الحدود في السرقة والزنا ونحوهما بإيقاف إقامة الحدود لتغير الزمان. نعم، فقالوا: ليس على الزاني المحصن رجم، وليس على السارق قطع لتغير الزمان، وخالفوا في ذلك الكتاب والسنة والإجماع، ويفتي بذلك الجماعة ممن تأثروا بالواقع الذي هم فيه، وتأثروا كذلك ببهرج حضارة الغرب وقوانينهم، ومن هؤلاء القرضاوي، يوسف القرضاوي يفتي بأنه لم يبقى هناك رجم للزاني المحصن، وهذا مخالفة للكتاب والسنة والإجماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول كثير منهم: هذه وحشية تظهر الإسلام في مظهر الوحشية، والناس إذا علموا مثل ذلك لا يدخلون في الإسلام، كيف دخل الناس في الإسلام طيلة 15 قرنا؟ كيف دخلوا فيه وهذه الأحكام فيه؟ إذن من لم يسلم لأحكام الإسلام فلا خير فيه، وقد طبع الله على قلبه، وليس علينا أن ندخلهم في الإسلام بالقهر، إنما علينا أن ندعوهم إلى الإسلام وأن نقيم فيهم حكم الله وحدود الله، إن دخلوا واهتدوا فلأنفسهم، وإن لم يدخلوا وأعرضوا فعليها، أما أن نحرف النصوص ونضيع الأحكام ونخرق الإجماعات لأجل سواد عيون هؤلاء الكفار الذين يعبثون بديننا ويريدون منا أن نتنازل عن أشياء منه، فهذا لا يكون ولن يكون من المسلم الموحد الصادق المتبع. قولهم: المتهم بريء حتى تثبت إدانته، قال: هذه اللفظة ليست على إطلاقها. يقول الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، قال: لقد أجمعت القوانين الوضعية أو كاد إجماعها ينعقد على براءة المتهم حتى تثبت إدانته، فهذه قاعدة مقررة في أدلة الجرائم وشؤون المحاماة والنيابة وغير ذلك. قال: وحيث إن الاتهام في حد ذاته تختلف مقومات اعتباره باختلاف الأحوال والظروف والملابسات المحيطة به، وباختلاف القرائن المقوية للاتهام أو المهونة من أمره، حيث إن المتهم نفسه قد يكون في حد ذاته أهلا للاتهام، إما لسوابقه وقدم سبقه في الإجرام، أو لأن مثله حري بالإجرام، أو لأن حاله توحي بالإجرام وتغري به، وحيث إن التهمة نفسها منزلة منزلة بين البراءة التامة وبين ثبوت الجريمة لذلك كله، فإن القول ببراءة المتهم حتى تثبت إدانته قول لا يتفق مع معنى الاتهام في اللغة، ولا يلتقي مع مبدأ أخذ المتهم والتحقيق معه، حتى لو آل أمر التحقيق معه إلى حبسه وضربه. كما أن القول بثبوت الإجرام بالاتهام فقط قول لا يتفق مع العدل والإنصاف والبراءة الأصلية. يعني المعنى أن مجرد الاتهام فلان فعل كذا، ليست هناك أدلة ولا قرائن، هذا لا يسوغ أخذ هذا المتهم والتعاطي معه كأنه مجرم، فالأصل براءته. لكن إذا كانت هناك قرائن تقوي أنه متهم لسبقه في هذه الجرائم، لوجود شيء من لوث التهمة عليه، فيمكن أخذه واستجوابه والتحقيق معه ولو أدى إلى حبسه. قال: وحيث إن هذا المبدأ القانوني قد أخذ به مجموعة من فقهاء التشريعات السماوية والسماوية والوضعية، واعتبروه من النظريات البديهية التي لا تقبل الجدل أو التردد في الاعتبار، فقد بدا لي أن أكتب في نظرية براءة المتهم حتى تثبت إدانته وحظها من الاعتبار في الشريعة الإسلامية، وذكر ذلك. قال في نهاية البحث: نستطيع القول إن الشريعة الإسلامية لا تسلم للقانون بصواب ما اتجه إليه في تبرئة المتهم حتى تثبت إدانته ما لم يكن الاتهام عاريا عما يسنده من قرائن وأمارات. اتهام عاري عن القرائن والأمارات والأدلة، هذا المتهم بريء. وأن يكون أيضا المتهم معروفا بالبر والصلاح والاستقامة وسلامة الاتجاه. أما إذا كان الاتهام مصحوبا بما يقوي جانب الادعاء به، وكان المتهم ممن لا يستبعد وقوعه فيما اتهم به، فهذا النوع من المتهمين غير بريء، وحاله وما صاحب حاله من أمارات وقرائن تلزمه بجانب من إثبات الاتهام، أو تلزمه بجانب من إثبات الاتهام. وقد كان لهذا الاتجاه من الشريعة الإسلامية وهذا النظر في القضايا الإسلامية والسياسة الشرعية أثره في الحفاظ على الحقوق. ولهذا إذا قيل من يتهم به، قالوا فلان، قبض عليه، ما قالوا هو بريء حتى تثبت إدانته، بل يقبض عليه ويحقق معه. من وجدوه بجوار ذلك المكان الذي سرق، قالوا فلان، يؤخذ ويحقق معه. من كان سهران بجوار ذلك المكان الذي سرق منه ذلك الشيء، قالوا فلان، يؤخذ ويحقق معه. فلو كانت هذه القاعدة على إطلاقها أن المتهم بريء لما حقق معه ولا لأنه بريء، لكن إذا قامت القرائن واستدعى الأمر أن تناله أشياء ونوع من أنواع التهمة فيعمل بها لحماية الحقوق. طيب، ومما ذكر من الألفاظ: من ليس له شيخ فشيخه الشيطان. من ليس له شيخ فشيخه الشيطان. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا فقال: هذا غلط عامي وجهل من بعض الصوفية ليرغب الناس في الاتصال بهم وتقليدهم في بدعهم وضلالاتهم، فإن الإنسان إذا تفقه في دينه بحضور الحلقات العلمية والدينية أو بتدبر القرآن أو السنة واستفاد من ذلك، فلا يقال قد اجتهد في طلب العلم، بل يقال حصل له خير كثير. وينبغي لطالب العلم الاتصال بالعلماء المعروفين بحسن العقيدة والسيرة، يسألهم عما أشكل عليه، لأنه إذا كان لا يسأل أهل العلم قد يغلط كثيرا وتلتبس عليه الأمور. أما إذا حضر الحلقات العلمية وسمع الوعظ من أهل العلم فإنه بذلك يحصل له خير كثير وفوائد جمة، وإن لم يكن له شيخ معين. ولا شك أن الذي يحضر حلقات العلم ويسمع خطب الجمعة، خطب الأعياد، المحاضرات التي تعرض في المساجد، شيوخه كثيرون، وإن لم ينتسب إلى واحد معين يقلده ويتبع رأيه. إذن هذه من عبارات الصوفية: من ليس له شيخ، أي شيخ طريقة، شيخ من شيوخ الطريقة الصوفية ينظر له، شيخا من شيوخ الطريقة ويتبعه، هذا من كلام الصوفية. قولهم الله العقل المدبر، هل يوصف الله عز وجل بذلك؟ أجابت اللجنة الدائمة: إذا كان الواقع كما ذكر في وصفه سبحانه وتعالى بالعقل المدبر للتقريب إلى العامة، فقد أساء بإطلاق ذلك على الله سبحانه وتعالى، لأن أسماء الله وصفاته توقيفية. قال عن الله عز وجل بأنه عليم، بأنه حكيم، بأنه سبحانه وتعالى يدبر الأمر. أما وصفه بالعقل هذا ما لم تأتي به الأدلة، وأسماء الله وصفاته توقيفية، هذا حاصل هذه الفتوى، فإطلاقها لا يجوز. ويشابه إطلاق الفلاسفة في قولهم بالعقول العشرة. قولهم أنا وطني، أنا وطني، جابت اللجنة الدائمة، قالت: المفخرة العظمى والكرامة والدرجة العليا في الانتساب إلى الإسلام وفي نصرته وفي الجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله، فليقل المسلم أنا مسلم، فهذا أعظم لشأنه وأعلى لدرجته، وبالإسلام والأخوة فيه يجمع الله شمل المسلمين. والنعرة الوطنية معول هدم وتفريق لجماعة المسلمين، إذا كان المقصود منها الفخر على إخوانه المسلمين غير المواطنين. يعني يقول أنا وطني، ويقصد أن يفخر على الدخل الغريب الذي نزل في وطنه. أما إن كان المقصود من ذلك التعريف بأنه يحمل الجنسية الوطنية وليس من دولة أخرى، فلا حرج في ذلك. وللشيخ بن باز رحمه الله، وللشيخ بن باز رسالة في القومية. ومما ذكروا في المناهي اللفظية قولهم: لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة، حين يرى شيئا بديعا، منظرا جميلا، أنواعا من أنواع الطيور أو الحيوانات أو الأسماك أو الحشرات عجيبة، فيقول: لا زال في عالمنا بعض هبات الطبيعة. سئلت اللجنة الدائمة عن شركة لتعبئة الماء، وضعت هذه العبارة بجانب منظر لتدفق الماء من مكان ما، في يعني في العين أو غدير أو كذا، فأجابت: لا يجوز أن يقال ولا أن يكتب، تكتب هذه العبارة، ولو ادعى في ذلك أنه مجاز، لأن فيه تلبيسا على الناس وإيناسا للقلوب بما عليه أهل الإلحاد. أهل الإلحاد هم الذين يقولون هذا من صنع الطبيعة، أما المسلمون فيقولون هو من صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه جل وعز، إلى آخر ما ذكروه. قولهم: حاضر سيدي أو سيدي، هل يجوز أن يقول للضابط الشرطة حاضر سيدي؟ أجابت اللجنة الدائمة: يجوز أن تقول له حاضر، ولا يجوز أن تقول له يا سيدي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له بعض الصحابة: أنت سيدنا، قال: سيد الله تبارك وتعالى. حاضر يا أخي لا بأس. وإطلاق السيد على من هو سيد في الحقيقة يصلح، لكن الأولى تركه إذا كان سيدا بمعنى هو القائد الكبير، ساد المكان، ساد المنطقة، قوموا إلى سيدكم فيقال له سيد. لكن الأولى والأفضل كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال: السيد الله. قولهم: المرحوم فلان، سئلت اللجنة الدائمة فأجابت بما حاصله، أن الجزم بذلك عند الله سبحانه وتعالى، لا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، إنما نقول المغفور له بإذن الله، فلان الذي نسأل الله أن يغفر له، وأما الجزم فلا. لما قالت أم العلاء الأنصارية في عثمان بن مضعون رحمة الله عليك يا أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، أي رحمك وأدخلك الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدرك أن الله أكرمه، إلى آخر الحديث. شاهد، هذا يكون في البال لأنه في الحسبان، يقال المغفور له بإذن الله، المرحوم بإذن الله، الذي نسأل الله أن يرحمه. طيب، آخر شيء قولهم لا قدر الله، قولهم يعلم الله، لا سمح الله، لا قدر الله، قولهم إرادة الله، قولهم الله ورسوله أعلم، هذه جملة ألفاظ سئلت عنها اللجنة الدائمة فأجابت: قوله يعلم الله لا بأس به إذا كان صادقا، أما إذا كان كاذبا فالأمر خطير، حتى إن بعضهم قال قولا عظيما في من يقول يعلم الله، يقول يعلم الله أني ما جئت إلا من أجلك، وهو كاذب، لا قصده ولا جاء من أجله، إنما مر يريد شيئا فلقي صاحبه فقال يعلم الله أني ما خرجت من البيت إلا من أجلك، كذاب. فهذا قال بعض أهل العلم من الحنفية وغيرهم أنه قد يدخل في الكفر، لأنه قال يعلم الله، نسب إلى الله أنه يعلم الشيء على غير حقيقته، وأن الله عز وجل جاهل بحقيقة الأمر، فهو أمر خطير، وإن كان لا يكفر صاحبه عندنا لكن أمر خطير وكذب. وأما إذا قال يعلم الله وكان صادقا، يقول يعلم الله أنه ما عندي في مخبئي إلا 1000 ريال، ما كان عنده إلا 1000 ريال، هذا صادق فلا بأس بذلك. وقوله لكن لا يعود نفسه على يعلم الله يعلم الله، لأنه ربما دخلها في ما يشك فيه، أو قد يزين له الشيطان الكذب في بعض المواطن، يقول له يعلم الله لو كان عندي شيء لأعطينك، يكون عنده أشياء ما لكن لا يعطيه. قولهم لا سمح الله، قوله لا سمح الله لا قدر الله، قال لا بأس به إذا كان المراد بذلك طلب العافية مما يضره، يطلب العافية، لا سمح الله أي يا رب لا تقدر هذا، يا رب لا تسمح بهذا، أي لا تأذن به، لا تقدره، فإذا كان هذا هو المقصود. قولهم إرادة الله، إذا أراد بذلك أن ما أصابه من مرض وفقر يصيبه شيء يقول إرادة الله، يصيبه مرض موت يقول إرادة الله، إذا أراد بذلك أن ما أصابه من مرض وفقر ونحو ذلك هو من قدر الله وإرادته الكونية فلا بأس. قولهم الله ورسوله أعلم يجوز في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فيقول الله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يعلم ما يحدث بعد وفاته. ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما يحدث بعد وفاته؟ ما هو الدليل؟ أنه لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أيضا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يقال له يوم القيامة، فهو لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وقولهم الله لا قال ولا قدر هو بمعنى لا سمح، يقول هل يقال للقاضي يا سيدي سيد القاضي؟ يقال في ذلك يعني حضرة القاضي جناب القاضي. يقول ما الفرق بين الكفر والشرك؟ الكفر هو الشرك والشرك هو الكفر، هذا القول هو الراجح. وقال بعضهم الكفر أعم، فالكفر يكون بالشرك ويكون بأشياء أخرى من اعتقادات كفرية لا تكون شركا، لكن القول الراجح أن الكفر هو الشرك، أن الكفر والشرك أنهما بمعنى يعني بماذا مترادفان، وإن كان أصل الكفر التغطية وأصل الشرك المشاركة، لكن يطلق هذا على هذا. نعم، والدليل على ذلك الذي ينكر الساعة، الذي ينكر الساعة قال له صاحبه وهو يحاوره حين قال وما أظن الساعة قائمة، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكنه والله ربي ولا أشرك، فسمى ذلك شركا، سمى ذاك الكفر الأول سماه شركا، ولا أشرك بربي أحدا. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.